الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، حيث انتهى بنا الدرس عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر.
في هذا الحديث المبارك أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى الأدعية والأذكار التي كانت يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، حيث كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. وإذا انتصب قائما واعتدل قائما من الركوع قال: ربنا ولك الحمد. وحيث لم يرد عند الإمام البخاري رحمه الله ما يدل على ما يفعله المأمومون، في هذا الموضع أورد أن هذا الموضع لا بأس أن يقوله المأموم تبعا للإمام، لأن المأموم يقتدي بالإمام فيقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من شرع للمأموم أن يقولها، ومنهم من فرق بين القولين فجعل التسميع سمع الله لمن حمده خاصا بالإمام، وقول ربنا ولك الحمد مشروع للإمام وللمأموم، لأن في هذين اللفظين دعاء وتسبيح، فشرع للإمام هذا الدعاء بقوله سمع الله لمن حمده. وهذا الإخبار وشرع للمأموم الدعاء بقوله ربنا ولك الحمد. وقد جاء هذا اللفظ بقوله ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، وفي بعض الروايات جاء بدون هذه الزيادة، ربنا لك الحمد، وكلها وردت فيها روايات ثابتة صحيحة، ولذلك صرح بعض أهل العلم بمشروعية القول بزيادة الواو على ما ثبتت به الرواية، وإن كان بعضهم يرى هذا القول بدون زيادة الواو، وكل له دليله، ولذلك لا بأس من القول بالزيادة وبدون الزيادة، وأن ذلك جائز. وهذا القول يقوله الإمام عند رفع رأسه من الركوع، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد. ومن أهل العلم من يرى أن المأموم يجمع بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، وقع في شرح ابن بطال هنا باب القراءة في الركوع والسجود وما يقول الإمام ومن خلفه إلى آخره.
يعني أن هذا الباب ليس خاصا بما يقول الإمام والمأموم في الركوع والسجود، وإنما يتناول ما هو أعم من القراءة ومن التسبيح ومن الدعاء. نعم.
قال: وتعقبه بأن قال: لم يدخل فيه حديثا لجواز القراءة ولا منعها. وقال ابن رشيد
هكذا قال ابن بطال, يعني إن الإمام البخاري أورد هذه الترجمة الطويلة لكنه قصر الكلام أو إيراد الأحاديث الخاصة بالتسبيح بالتسميع وقول ربنا ولك الحمد, تسميع والتحميد, ولم يتناول شيئا للقراءة, ولعله يعني أورد هذه الترجمة تحسبا لإيراد حديث يتعلق بالقراءة, لكنه لم يرده. وهنا فيما يظهر أن اختلاف النسخ في كتاب البخاري حيث ظهر ذلك من أقوال الشراح على أن أمر القراءة ذكر في بعض النسخ وفي بعضها لم يذكر. نعم.
وقال ابن رشيد هذه الزيادة لم تقع فيما رويناه من نسخ البخاري انتهى. وكذلك
زيادة القراءة قراءة الإمام والمأموم. نعم.
قال وكذلك أقول وقد تبع ابن المنير ابن بطال ثم اعتذر عن البخاري بأن قال يحتمل أن يكون وضعها للأمرين فذكر أحدهما وأخلى للآخر بياضا ليذكر فيه ما يناسبه.
ولما كان ما يناسب الموضع فيما يتعلق بالقراءة ليس على شرط الإمام البخاري لم يذكره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ثم عرض له مانع فبقيت الترجمة بلا حديث. وقال ابن رشيد يحتمل أن يكون ترجم بحديث مشيرا إليه ولم يخرجه لأنه ليس على شرطه.
نعم.
لأن في إسناده اضطرابا وقد أخرجه,
لكنه أورد ذلك في الترجمة يعني إشارة إلى هذا الحديث وإن لم يكن على شرطه. نعم.
قال وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عباس في أثناء حديث وفي آخره ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا,
يعني وأن المشروع في الركوع وفي السجود إنما هو التسبيح والتعظيم والدعاء. نعم.
قال ثم تعقبه على نفسه بأن ظاهر الترجمة الجواز وظاهر الحديث المنع.
نعم. الترجمة تدل على أن ذلك جائز, يعني يجوز للإمام وللمأموم أن يقرأ في الركوع والسجود, لكن لما كان الحديث صريح النهي عن ذلك وهو ليس على شرطه أشار إليه بهذه الإشارة وهي القراءة في الركوع والسجود. نعم.
قال فيحتمل أن يكون معنى الترجمة باب حكم القراءة.
الترجمة باب.
قال فيحتمل أن يكون معنى الترجمة باب حكم القراءة.
نعم.
وهو أعم من الجواز أو المنع. وقد اختلف السلف في ذلك جوازا ومنعا, فلعله كان يرى الجواز لأن حديث النهي لم يصح عنده. انتهى. نعم. ملخصا.
نعم. ولذلك صنع هذه الترجمة ولم يذكر الحديث. نعم.
قال ومال الزين ابن المنير إلى هذا الأخير لكن حمله على وجه أخص منه فقال لعله أراد أن الحمد في الصلاة لا حجر فيه, وإذا ثبت أنه من
يعني حتى في الركوع, لأنه أشار إلى قوله سمع الله لمن حمده. نعم.
قال: وإذا ثبت أنه من مطالبها ظهر تسويغ ذلك في الركوع وغيره بأي لفظ كان.
نعم.
فيدخل في ذلك آيات الحمد كمفتتح الأنعام وغيرها.
يعني فيسوغ لمن هو في الركوع أن يذكر أو أن يورد هذه الآيات. نعم.
قال: فإن قيل ليس في حديث الباب ذكر ما يقوله المأموم، أجاب ابن رشيد بأنه أشار إلى التذكير بالمقدمات لتكون الأحاديث عند الاستنباط نصب عيني المستنبط، نصب عيني المستنبط.
نعم، لأنه من أبرز هذه الأحاديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ساغ ذلك يعني للإمام فيسوغ للمأموم على سبيل التبع. نعم.
قال: فقد تقدم حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: ويمكن أن يكون قاس المأموم على الإمام لكن فيه ضعف. قلت: وقد ورد في ذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أخرجه الدارقطني بلفظ: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده، قال من وراءه سمع الله لمن حمده.
يعني تأسيا واقتداء به الإمام.
ولكن قال الدارقطني: المحفوظ في هذا فليقل من وراءه ربنا ولك الحمد.
أي إن المأمومين لا يقولون سمع الله لمن حمده، وإنما يقتصرون على قوله ربنا ولك الحمد. نعم.
وسنذكر الاختلاف في هذه المسألة في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. قوله: إذا قال سمع الله لمن حمده، في رواية أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد، ولا منافات بينهما لأن أحدهما ذكر ما لم يذكره الآخر.
يعني أن كلا اللفظين وكلا الذكرين وارد، حيث الروايات تعددت في نقل ذلك. نعم.
قوله اللهم ربنا ثبت في أكثر الطرق هكذا، وفي بعضها بحذف اللهم،
يعني بعضها جمع بين اللفظين اللهم بمعنى يا الله، وربنا بمعنى يا ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، وفي بعض الروايات ربنا ولك الحمد بحذف لفظة اللهم.
قال: وفي بعضها بحذف اللهم، وثبوتها أرجح وكلاهما يعني جائز.
يعني وثبوت لفظة اللهم أرجح من حذفها، وكلا القولين جائز. نعم.
وفي ثبوتها تكرير النداء كأنه قال يا الله يا ربنا.
نعم.
قوله ولك الحمد كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة، وفي بعضها كما في الباب الذي يليه بحذفها
اللهم ربنا لك الحمد. نعم.
قال النووي: المختار لا ترجيح لأحدهما على الآخر،
كلاهما جائز. نعم.
وقال ابن دقيق العيد: كأن إثبات الواو دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير مثلا ربنا استجب ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. انتهى.
بقوله سمع الله لمن حمد هذا الخبر، وقوله ربنا لك الحمد هذا الدعاء. نعم.
قال: وهذا بناء على أن الواو عاطفة، وقد تقدم في باب التكبير إذا قام من السجود قول من جعلها حالية، وأن الأكثر رجحوا ثبوتها، وقال الأثرم سمعت أحمد يثبت الواو في ربنا ولك الحمد ويقول ثبت فيه عدة أحاديث.
يعني حيث وردت فيه الرواية فينبغي التمسك بها وذكرها. نعم.
قوله إذا ركع وإذا رفع رأسه أي من السجود. وقد ساق البخاري هذا المتن مختصرا ورواه أبو يعلى من طريق شبابه وأوله عنده عن أبي هريرة وقال أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكبر إذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد، وكان يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه وإذا قام من السجدتين.
نعم.
ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن أبي ذئب بلفظ وإذا قام من الثنتين كبر. ورواه الطيالسي بلفظ وكان يكبر بين السجدتين. والظاهر أن المراد بالثنتين الركعتان.
نعم، يعني إذا قام من الركعتين كبر أثناء قيامه. نعم، حيث هو المشروع يعني التكبير.
قال والمعنى أنه كان يكبر إذا قام إلى الثالثة، ويؤيده الرواية الماضية في باب التكبير إذا قام من السجود بلفظ ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وأما رواية الطيالسي فالمراد بها التكبير للسجدة الثانية، وكأن بعض الرواة ذكر ما لم يذكر الآخر.
فيؤخذ من مجموع الروايات كمال الصيغة التي ينبغي أن تفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله قال الله أكبر كذا وقع مغير الأسلوب إذ عبر أولا بلفظ.
نعم.
يكبر
في الأول جاء بصيغة الفعل كان يكبر، ثم جاء هنا بصيغة الاسم قال وجاء بالعبارة الله أكبر. نعم.
قال الكرماني هو للتفنن أو لإرادة التعميم، لأن نعم. التكبير يتناول التعريف ونحوه انتهى. نعم. والذي يظهر أنه من تصرف الرواه، فإن الروايات التي أشرنا إليها جاءت كلها على أسلوب واحد
يعني بصيغة الفعل. نعم.
ويحتمل أن يكون المراد به تعيين هذا اللفظ دون غيره من ألفاظ التعظيم. وقد
يعني
تقدم
استخدامه
الكلام
بهذا اللفظ يكبر يدل على أنه أن المشروع هو استخدام لفظة التكبير، ولا يشرع أن يأتي بصيغة غير صيغة التكبير، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم من أن أي صيغة تدل على التعظيم تجزئ، لكن كونه جاء في الروايات بالمداومة على صيغة التكبير يدل على أن الصيغة المطلوبة هي التكبير دون غيرها. نعم.
قال وقد تقدم الكلام على بقية فوائده في باب التكبير، باب التكبير إذا قام من السجود، ويأتي الكلام على محل التكبير عند القيام من التشهد الأول بعد 14 بابا.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله باب فضل اللهم ربنا لك الحمد.
يعني هذه العبارة وهذه الصيغة التي استخدمت ما معناها وما فضلها، حيث ورد إن لها فضلا وهي أن الملائكة تبادر بكتابتها وبالصعود بها إلى المقام الأعلى. نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
أي لأن الملائكة تقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد، فإذا قلتم هذه المقالة ووافقت قولكم قول الملائكة فإن هذا يعني سبب في المغفرة، فإن الله يستجيب دعاءكم ويغفر لكم. نعم.
قوله: باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. في رواية الكشمئهني: ولك الحمد
اللهم ربنا ولك الحمد، بزيادة الواو، يعني كأن الروايات عند البخاري جاءت بالصيغتين.
قال في رواية الكشميهني: ولك الحمد بإثبات الواو، وفيه رد على ابن القيم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو في ذلك،
لكن رواية الكشميهني تدل على أنه جيء بهما معا.
قال: وثبت لفظ باب عند من عدا أبي ذر والأصيل،
يعني قال باب وفي غير أبي ذر والأصيل لم يذكر لفظة باب، وإنما ذكر العبارة بدون أن يجعل لها أن يجعلها ترجمة وبابا.
قال: والراجح حذفه كما سيأتي. قوله: إذا قال الإمام إلى آخره، استدل به على أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد، وعلى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده.
هذا بعض ما استنبطه أهل العلم أو بعض أهل العلم، لكن الراجح في هذا أن الإمام يقولهما معا، وأن المأموم يقول ربنا ولك الحمد. وعلى حسب ما أورده في الباب السابق أن للمأموم أن يقول رب سمع الله لمن حمده من باب التأسي والاقتداء بالإمام. نعم.
قال: لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية كما حكاه الطحاوي، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وفيه نظر، لأنه ليس فيه ما يدل على النفي، بل فيه أن قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده. والواقع في التصوير ذلك لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله، والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله،
فالقولين يعني في مواضع مختلفة وليست في موضع واحد. لكن قولهم في الحديث: فإن وافق تأمينه تأمين الملائكة، يشعر بأن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، حتى يتوافق مع تأمين الملائكة. ومتى وافق تأمين المأمومين ومتى وافق قول المأمومين لهذا فيكون موجبا للمغفرة. نعم.
قال: فقوله يقع عقب قول الإمام كما في الخبر، وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين كما تقدم، من أنه لا يلزم من قوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين
أن الإمام لا يقول آمين، بل ينبغي أن يقولها بعد قوله ولا الضالين.
قال: وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين يقرب من مسألة التأمين كما تقدم، من أنه لا يلزم من قوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أن الإمام لا يؤمن بعد قوله ولا الضالين، وليس فيه أن الإمام يؤمن، كما أنه ليس في هذا أنه يقول ربنا لك الحمد، لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة كما تقدم في التأمين.
يعني هذا الحديث لا يدل على ذلك، إنما هناك أحاديث أخرى وروايات أخرى جاءت تبين أن الإمام يقول آمين بعد قوله ولا الضالين، ويقول ربنا ولك الحمد بعد قوله سمع الله لمن حمده.
قال: وكما مضى في الباب الذي قبله وفي غيره، ويأتي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين التسميع والتحميد. وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من أن معنى سمع الله لمن حمده طلب التحميد فيناسب حال الإمام، وأما المأموم فتناسبه الإجابة بقوله ربنا لك الحمد.
لكن هذا لا يلزم منه نفي قول الإمام ربنا ولك الحمد.
قال: ويقويه حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره، ففيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. فجوابه أن يقال: لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، إذ لا يمتنع أن يكون طالبا ومجيبا،
لأن الإمام أحد المصلين فيجمع في صلاته بين الاثنين، بين الدعاء بقوله ربنا ولك الحمد، وبين الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاء المأموم دعاء المصلين.
قال: وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين من أنه لا يلزم من كون الإمام داعيا والمأموم مؤمنا ألا يكون الإمام مؤمنا،
بل يكون الإمام داعيا ومؤمنا. نعم.
ويقرب منه ما تقدم البحث فيه في الجمع بين الحيعلة والحوقلة،
يعني عندما يقول في الأذان حي على الصلاح وحي على الفلاح. نعم.
في الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن،
فالمؤذن إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله.
وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور، والأحاديث الصحيحة تشهد له. وزاد الشافعي أن الإمام يجمع بينهما أيضا، لكن لم يصح في ذلك شيء، ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال إن الشافعي انفرد بذلك، لأنه قد نقل في الأشراف عن عطاء وابن
نقل في الإشراف، لأن كتاب الإشراف هذا الإشراف كتاب لابن المنذر، الإشراف في يعني في وجوه الاختلاف بين الأئمة كتاب الإشراف. نعم.
قال: لأنه قد نقل في الإشراف عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم. وأما المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما،
لأنه يعتبر في صلاته إماما لنفسه. نعم.
قال: وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد.
نعم.
لكن أشار صاحب الهداية إلى خلاف عندهم في المنفرد،
والمراد لعله بالهداية في بعض كتب الحنفية. نعم.
قوله فإنه من وافق قوله فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأمومون، وقد تقدم باقي البحث فيه في باب التأمين. قال باب، وقال حدثنا
هكذا باب بدون يعني شيء إضافة. نعم.
وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال
وقد جرت عادة المؤلفين أو المحدثين أنهم إذا ساقوا بابا يعني أوردوا لفظة باب يدل على أن المراد به ذكر بقية المسائل المتعلقة بالباب السابق، فكأنه يريد أن يقول إن هذا الباب من الباب السابق في اشتماله على مسائل الباب السابق. نعم.
وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في ركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده.
المراد به هنا هذا الباب يريد أن يذكر فيه مسائل لها ارتباط بالباب السابق، حيث ذكر في الباب السابق مسألة التكبير والتحميد، وهنا أشار إلى أن ثمة مسألة تتعلق بالصلاة وخاصة فيما يتعلق من الدعاء بعد الركوع أو قبل الركوع، وهي مسألة القنوت. فأورد أبو هريرة رضي الله عنه أو فأورد المؤلف يعني الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة ليبين أن هذا كأنه من باب التتمة ومن باب إكمال ما جاء في مسألة الأدعية في الركوع وفي السجود. نعم.
قال فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في ركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار.
وهذا إنما شرع في أثناء وفي حالة النوازل، عندما ينزل بالمسلمين تنزل بالمسلمين نازلة يشرع القنوت في هذه المواضع. ولما كان هذا الموضع بعد الرفع من الركوع ساق هذه المناسبة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول،
يعني يتسابقون على كتابة هذا الدعاء الذي دعا به هذا المصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليرفعوها إلى المقام الأعلى.
يعني مشروع
نعم.
قوله باب كذا، باب كذا للجميع بغير ترجمة إلا للأصيل فحذفه. وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه والراجح.
لم يذكرون هذه اللفظة وهي لفظة باب. نعم.
قال والراجح إثباته، كما أن الراجح حذف باب، حذف باب من الذي قبله. وذلك أن الأحاديث المذكورة فيه لا دلالة فيها على فضل اللهم ربنا لك الحمد إلا بتكلف، فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل من الباب.
يعني هنا لما ذكر هذه القصة وبين أن المأموم بدلا من أن يقول ربنا ولك الحمد أو قال ربنا ولك الحمد وزاد ولك الحمد كما تحب ربنا ويرضى، ساغ له أن يذكر هذه الزيادة ويترجم لها بقوله باب، كأنه يشير إلى أن ثمة أمور ينبغي أن تذكر في هذا الموضع لتبين فضل قوله ربنا ولك الحمد. نعم.
قال فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كما تقدم في عدة مواضع.
نعم.
وذلك أنه لما قال أولا باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، وذكر فيه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ولك الحمد، استطرد إلى ذكر فضل هذا القول بخصوصه، ثم فصل بلفظ باب.
يعني أولا ذكر الفضل حيث إن الملائكة تقوله ومن وافق قوله قول الملائكة غفر له، ثم ذكر فضلا آخر في زياد في الزيادة التي جاءت من قوله من ربنا ولك الحمد، من أن الملائكة تبادر بكتابة ذلك لترفعه إلى المقام الأعلى. نعم.
قال ثم فصل بلفظ باب لتكميل الترجمة الأولى، فأورد بقية ما ثبت على شرطه مما يقال في الاعتدال كالقنوت وغيره.
نعم.
وقد وجه الزين بن المنير دخول الأحاديث الثلاثة تحت ترجمة فضل اللهم ربنا لك الحمد.
نعم.
فقال وجه دخول حديث أبي هريرة أن القنوت لما كان مشروعا في الصلاة كانت هي مفتاحه ومقدمته،
وهي قوله ربنا ولك الحمد. نعم.
ولعل ذلك سبب تخصيص القنوت بما بعد ذكرها،
سبب
تخصيص القنوت
بما بعده
ذكرها
أو بما بعد ذكرها.
نعم.
ويا بعد قوله ربنا لك الحمد يشرع لمن يريد أن يقنت، حيث إن القنوت هنا يكون له فضل كقوله سمع ربنا ولك الحمد. نعم.
بما بعد ذكرها انتهى. ولا يخفى ما فيه من التكلف، وقد تعقب من وجه آخر، وهو أن الخبر المذكور في الباب لم يقع فيه قول ربنا لك الحمد، لكن له أن يقول وقع في هذه الطريق اختصار وهي مذكورة في الأصل،
وهي قول ربنا ولك الحمد كما يحب ربنا ويرضى، هذه العبارة تبعا لقوله ربنا ولك الحمد. نعم.
قال ولم يتعرض لحديث أنس، لكن له أن يقول إنما أورده استطرادا لأجل ذكر المغرب.
نعم.
قال وأما حديث
إلا وأن يعني أن أبا هريرة كان يقنت بعد الفجر وبعد المغرب. نعم.
قال: وأما حديث رفاعة فظاهر في أن الابتدار الذي تنشأ عنه الفضيلة إنما كان لزيادة قول الرجل، لكن لما كانت الزيادة المذكورة صفة في التحميد جارية مجرى التأكيد له تعين جعل الأصل سببا أو سببا للسبب، فثبتت بذلك الفضيلة، والله أعلم.
نعم.
وقد ترجم بعضهم له بباب القنوت ولم أره في شيء من روايتنا،
يعني بعض روايات البخاري أوردت هذه الترجمة في باب فضل القنوت. نعم.
قوله
لكنه لم يره في بقية الروايات التي تحمل بها هذا الكتاب، يعني كتاب البخاري. نعم.
قوله: حدثنا هشام هو الدستوائي.
والدستوائي.
قوله: حدثنا هشام هو الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير. قوله: عن أبي سلمة، في رواية مسلم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى: حدثني أبو سلمة. قوله: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية مسلم المذكورة: لأقربن لكم، وللإسماعيلي: إني لأقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قوله: فكان أبو هريرة، إلى آخره. قيل: المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في الصلوات المذكورة، وجود القنوت لا وقوعه في الصلوات المذكورة، فإنه موقوف على أبي هريرة، ويوضح ما سيأتي في تفسير النساء من رواية شيبان عن يحيى من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء، ولأبي داود من رواية الأوزاعي عن يحيى: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا.
إلا وصلاة العشاء، لا في صلاة المغرب وصلاة الفجر. نعم.
ونحوه لمسلم، لكن لا ينافي هذا كونه صلى الله عليه وسلم قنت في غير العشاء. والظاهر سياق حديث الباب أن جميعه مرفوع، ولعل هذا هو السر في تعقب المصنف له بحديث أنس، إشارة إلى أن القنوت في النازلة لا يختص بصلاة معينة. واستشكل التقييد في رواية الأوزاعي بشهر، لأن المحفوظ أنه كان في قصة الذين قتلوا
في موقعة عين، في موقعة بئر معونة،
في أنه كان في قصة الذين قتلوا أصحاب بئر معونة.
نعم.
كما سيأتي في آخر أبواب الوتر.
أو الذين قتلوا أصحاب بئر معونة،
لأن المحفوظ أنه كان في قصة الذين قتلوا أصحاب بئر معونة.
نعم.
كما سيأتي في آخر أبواب الوتر، وسيأتي في تفسير آل عمران من رواية الزهري عن أبي سلمة في هذا الحديث أن المراد بالمؤمنين من كان مأسورا بمكة، وبالكافرين قريش، وأن مدته كانت طويلة، فيحتمل أن يكون التقييد بشهر في حديث أبي هريرة يتعلق بصفة من الدعاء مخصوصة، وهي قوله: أشدد وطأتك على مضر.
نعم.
قوله في الركعة
يدعو عليهم بهذه الصيغة مدة شهر. نعم.
قوله في الركعة الأخرى في رواية الكشميهني الآخرة بدل الأخرى،
يعني في الركعة الأخيرة الآخرة. نعم.
وسيأتي بعد باب من رواية الزهري عن أبي سلمة أن ذلك كان بعد الركوع، وسيأتي في تفسير آل عمران بيان الخلاف في مدة الدعاء عليهم، والتنبيه على أحوال من سمي منهم. وقد اختصر يحيى سياق هذا الحديث عن أبي سلمة وطوله الزهري كما سيأتي بعد باب، وسيأتي في الدعوات بالإسناد الذي ذكره المصنف أتم مما ساقه هنا إن شاء الله تعالى. قوله إسماعيل هو المعروف بابن علية، والإسناد كله بصريون، وعبد الله ابن أبي الأسود نسب إلى جد أبيه، واسم أبيه محمد بن حميد. قوله كان القنوت أي في أول الأمر، واحتج بهذا على أن قول الصحابي كنا نفعل كذا له حكم الرفع، وإن لم يقيده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول الحاكم. وقد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث في المسند الصحيح وليس فيه تقييد، وسنذكر اختلاف النقل عن أنس في القنوت في محله من الصلاة وفي أي الصلوات شرع، وهل استمر مطلقا أو مدة معينة أو في حالة دون حالة، حيث أورد المصنف بعض ذلك في آخر أبواب الوتر إن شاء الله تعالى. قوله المجمر بالخفض، وهو صفة لنعيم ولأبيه،
لأنهم كانوا يجمرون المسجد بمعنى يبخرونه بالبخور. نعم.
قوله عن علي بن يحيى في رواية ابن خزيمة أن علي بن يحيى حدثه، والإسناد كله مدنيون.
وفي هذه الرواية يعني جاءت الصيغة بالتحديث لا بالعنعنة.
أحسن الله إليكم. قال وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن نعيما أكبر سنا من علي بن يحيى وأقدم سماعا، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق وهم من بين مالك والصحابي.
نعم، من بين مالك والصحابي،
وهم من بين مالك والصحابي. هذا من حيث الرواية. وأما من حيث شرف الصحبة فيحيى بن خلاد والد علي مذكور في الصحابة، لأنه قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حنكه لما ولد. قوله فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، ظاهره أن قول التسميع وقع بعد رفع الرأس من الركوع، فيكون من أذكار الاعتدال. وقد مضى في حديث أبي هريرة وغيره ما يدل على أنه ذكر الانتقال وهو المعروف، ويمكن الجمع بينهما بأن معنى قوله فلما رفع رأسه أي فلما شرع في رفع رأسه ابتداء القول المذكور،
ابتدأ القول المذكور
وأتمه بعد أن اعتدل.
نعم.
قوله قال رجل زاد الكشميهني وراءه، قال
يعني
رجل
وراء النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن بشكوال هذا الرجل هو رفاعة ابن رافع راوي الخبر، ثم استدل على ذلك بما رواه النسائي وغيره عن قتيبة عن رفاعة بن يحيى الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.